لا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم. أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. الفصل الثالث. لما عرفت أن الله سبحانه منزه ومبرأ من جميع النقائص الإمكانية ومتصف بكل الأوصاف الكمالية الأزلية، عرفت أنه لا يصدر عنه القبيح، إذ كل شيء من الظريف ظريف، فكيف يصدر عنه القبيح؟ والحال أنه فعل الناقصين وعمل الضالين. وفاعل القبيح لا يخلو من أنه إما جاهل للقبيح ويزعم في فعله أنه حسن، وإما عالم للقبيح لكن دعته الحاجة إلى فعله حتى ينتفع منه الأغراض والحوائج الدنيوية، وإما عالم به وفعله لا حاجة إليه بل ارتكبه عبثا. ففي الصورة الأولى لزم الجهل للفاعل والله سبحانه متعال عن ذلك، وفي الثانية لزم الافتقار والحاجة، وهما صفتا الممكن، وفي الثالثة السفه والدناءة، إذ العاقل لا يترك الحسن ويفعل القبيح مع علمه به وعدم الحاجة والداعي إليه. فظهر أن القبح في حق الواجب لا ينبغي بوجه. ومن أقسام القبيح الظلم والجبر وفعل خلاف الحكمة، إذ ليس يخفى على كل عاقل أن إعطاء الشر لطالب الخير وإعطاء الخير لطالب الشر وتعذيب من هو مستحق الجنة والنعيم وتنعيم مستحق العذاب والنار قبيح. ولا يخفى على كل ذي لب قبح هذا وحسن خلافه، وحتى من ليس له بصيرة ولا حظ له في المعرفة. فثبت بالدليل والبرهان أن الله سبحانه عادل ولا ينبغي له الظلم والقبح، والآيات القرآنية والشواهد الفرقانية كثيرة في المقام صريحة في المرام، منها قوله عز من قائل: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني أن الله سبحانه لم يظلمهم بعذابهم وتعذيبهم بل عاملهم بمقتضى عدله، هم ظلموا أنفسهم فاستحقوا العذاب بمقتضى عدله. ومنها وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله عز وجل أتى بصيغة المبالغة حتى يتبين أن الظلم الواحد في حقه كثير، لا أنه سبحانه لا يظلم كثيرا وأما القليل من الظلم فيرتكبه، وهذا من قبيل كرار غير فرار، فإن أدنى الفرار بالنسبة إليه يعد كثيرا، ومنها إن الله لا يظلم الناس شيئا وأمثال هذه الآيات كثيرة، وهذا المختصر ليس محل استقصائها. الفصل الرابع: لما عرفت أن الله سبحانه منزه ومبرأ من أن يصدر منه القبيح، عرفت أنه لم يخلق الخلق عبثا ولم يجعلهم مهملا، لأن الحكيم لا يصدر منه العبث وإلا لم يكن حكيما. ونحن قلنا سابقا إن فعله سبحانه في غاية الإحكام ونهاية الإتقان، فلم يكن إيجاده للموجودات عبثا وبلا علة ومنفعة، كما قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. إياك ثم إياك أن تتوهم أنه يحصل لله كمال من معرفة الخلق وعبادتهم إياه، يعني أنه سبحانه كان ناقصا العياذ بالله، وبسبب إيجاد الموجودات صار كاملا. حاشا وكلا، تعالى ربي عن ذلك علوا كبيرا، وهو كامل أبدا لا يعتريه نقص قط، وهو على حال واحد لا يتغير من حال إلى حال، حاله قبل إيجاد الخلق وبعده وحينه على حد سواء، لا يتغير بتغير المخلوق ولا يتجدد بتجدده، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أوليته عين آخريته، ومعلوميته عين مجهوليته، وخفاؤه عين ظهوره، وظهوره نفس خفائه، قربه عين بعده، وبعده نفس قربه، لا يدركه أحد. كيف لا يدرك أحد كيف هو سبحانه في كل وقت بوجه؟ نعم، نعرف أنه كامل في كل وقت، وهو أجل وأعظم من أن يحصل له كمال بسبب الخلق أو يعرف به، كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة وتشهد له العقول المستنيرة. ففائدة المعرفة والعبادة راجعة وعائدة إلى الخلق، حتى يدركوا حظ أنفسهم من الوجود. فالعلة الغائية انتفاع الخلق وانتشار الرحمة فيهم، واستكمالهم لاستكماله تعالى عن ذلك. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
لا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم، أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.